القراءة وصلت بنا إلى سورة المزمل من قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول الإمام أحمد في تفسير قول الله تعالى: إن ناشئة الليل أي القيام بعد النوم. أنا أعلم بعض الأسر يواصلون بالليل يسهرون، وقد يقوم بعضهم الليل قبل الفجر ربع ساعة يصلون، لكن لا يصل هذا العمل في ترقيق القلب وإصلاحه مثل القومة بعد نومه. فإن النوم من شأنه إرجاع العقل إلى توازنه وصفائه. فحينما يقوم بعد النوم يحصل مواطأة بين السمع للقلب وتفهم لتفهم القرآن. وذلك إلى الآن يعرفون الطلبة أنهم إذا ذاكروا بعد صلاة الفجر بعد النوم يستوعب المعلومات أكثر مما لو سهروا، تطبع المعلومات، لأنه يكون هناك موافقة بين إيش؟ اللسان وما يقرأه العبد والجنان. ولذلك قال إن ناشئة الليل، قال لما محد القوم بعد النومة، هي أشد وطئا، موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن وإدراكه واستيعابه وتدبره على وجه أفضل مما لو سهر العبد من بعد العشاء قائما في شؤونه، ثم قام الليل مواصلا لليقظة دون نوم بينهما. لذلك يشرع العبد حينئذ أن يصنع صناعة السلف الطيبة المباركة، وهي أن ينام بعد العشاء ليحقق قول الله تعالى إن ناشئة الليل قومته بعد نومته أشد وطئا وأقوى مقيلا. وهذا عمل السلف، فالنبي نام ويقوم الليل ثم يرجع وينام. أفضل القيام قيام داود. إيش كان يفعل داود؟ كان يسهر طول الليل يصلي؟ لا، ينام نعم نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذا كان داود مع كوني في أفضل المقامات في باب العباد المتعلقة بقيام الليل يضع حظا له للنوم، يضع حظا له للنوم، والنوم الذي هو أطول من الصلاة. إذن ينبغي أن يفسر قول الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بنحو حديث داود، لأنه قال أفضل قيام قيام داود، كان يقوم نصف الليل ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فهذا أفضل قيام. فإذا لما قال الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ليس معناه حينئذ أنه بلازم حتى يدخل فيهم أن يعني يزيد على داود في العمل، لأنه لا أفضل من قيام داود، كان يعطي النفس حظ من الراحة والنوم حتى يتفهم كلام الله ويستوعبه ويضبطه ويدبره للعمل به. ولا شك القيام من التوفيق قيام الليل. سئل علي عن أقوام يقعدون عن قيام الليل، قال أقعدتهم ذنوبهم. فمن أعظم أسباب النوم عن الليل الغفلة، فمن عقوبات الله العبد أن يحرم الطاعة، ومن أفضل ما يحرمه قيام الليل. فإذا رأيت العبد يشتغل في معظم وقته بما لا يعنيه من قيل وقال، ويعرض عما يعنيه من قيام الليل وسبحة النهار من الضحى والتسبيح والقيام بالعبودية، فاعلم أنه عبد مخذول. وأقوى مقيلة أبين قولا، إن لك في النهار سبحا طويلا تصرفا في أشغالك. في النهار لك تصرف في أشغالك، لا تفرغ فيه لتلاوة القرآن مثل الليل، واذكر اسم ربك، أي قل بسم الله الرحمن الرحيم عند قراءتك، وتبتل إليه، أي انقطع هذا التبتل تبتيلا، وذلك أنه يستحق أن ينقطع العبد لعبادته، كما قال فإذا فرغت فانصب، أي بالعبادة، وإلى ربك فارغب، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي موكلا له، موكلا له أمورك وتوكل عليه، لأنه لا حد لقدرته، فهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. واصبر على ما يقولون. كفار مكة آذوا النبي فسلاه الله وقال له اصبر، وهذه التسلية تنسحب على أي رجل قام بما قام به النبي من إنكار على الشرك، إنكار على البدع، إنكار على المعاصي، فآذاه قرابته، آذاه أهل المسجد الذي يصلي فيه، واتهموه في عقله، اتهموه بالشدة، اتهموه، فينسحب. هذه التسلية له أيضا، يقال له اصبر. النبي متى قيل له اصبر؟ لما أذاه قومه أساء الظن فيه، فأمره الله بالصبر والتحلي به. واهجرهم هجرا جميلا. الهجر الجميل قال ابن تيمية الذي لا عتاب فيه نقول ولا جزاء. إذا من شروط الصبر الجميل ما يلي: أولا أن يكون محققا للإخلاص فيه، لا يصبر لمصلحة دنيوية على عمل أخروي، يصبر لمعنى ديني وهو رضا الله وطلب الجنة والعياذ من النار. الثاني أن يخلص في صبره. الثالث أن يحقق معنى الصبر وهو حبس اللسان عن التشكي والنفس عن الجزع والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وكتابة ما يدل على الضجر من الصبر من القدر. الرابع أن لا يعاتب من آذاه، لا يعاتبه، هذا صبر جميل. مثلا الإمام أحمد قيل إن أبا كريب يتكلم عليك، فقال رجل صالح افتلي به اسمعوا منه، فهذا يدل على غلبة الإمام أحمد على هواه، فكان يمكن أن ينتصر لنفسه، لكنه ذكر الله سبحانه وتعالى وصبر صبرا جميلا. لم يعاتب أبو كريب، أنت يا أبو كريب ليش تتكلم علي؟ ثاني أنه رآه أهلا للسماع فحكم أنه يسمع منه، وليس بالنسبة لمحمد مجهول أو لا يعرف علمه أو علمه قليل أو لا ينصح به لعلمه، علم أنه يستفاد منه فقال استفيد منه. رجل صالح ابتلي به تكلم فيه بغير حق وهذا بلاء، لكنه صبر ولم يعاتبه. فالصبر الجميل الذي يكون لا عتاب، بلا عتاب ولا توبيخ ومؤاخذة. وهكذا النبي آذوه كثيرا، يعني حتى الذي ألقى عليه سل الجزور حتى ما عاتبه النبي ولا وبخه ولا أمر بعد ذلك حسان الثابت أن يشعر به. لما جاء المدينة قال أشعر في إنسان آذاني قبل 7 سنين، اهجو. كل هذا ما فعله، أنه ألقى عليه سل الجزور، هي نشيمة ولد الناقة وهي عفنة، اللهم صل عليه. فدعا النبي عليهم، ولكن صبر صبرا جميلا لا توبيخ فيه ولا عتاب. وذرني أي اتركني، هذا تهديد للمكذبين، والمكذبين يعني أنا كافيكهم وهم صناديد كفار قريش، قل النعمة تنعم. فبدأ يشكر الله على النعم التي كانت عندهم أن جعلهم كلمة في مكة صناديد، لكن في الكفر والناس يرجعون إليهم، يعني أقصد يعظمونهم ولكن يطيعونهم في الكفر. فجعلوا بدل الشكر لله بالتوحيد والإنابة إليه ورب العبيد كفرا محادا لرسول الله وشاق له. وهذا ينسحب المعنى قد تراه، تجد الرب قد ينعم على شخص وهو يسكن بجوار المسجد فلا يأتي يصلي، فإذا صلى عاد أولياء الله في المسجد، عاداهم، أظهر الإعراض عنهم وأظهر البغض وأظهر التحريش. فمن هؤلاء أولي النعمة من لا يقدر النعمة بالشكر بل قابلها بالكفر ومبارزة الله في أوليائه، فلا يستحق حقيقة التبجيل والاحترام. ومهلهم قليلا، يعني من الزمن فعلا أمالهم، فقتلوا متى؟ في بدر بعد أبي يسير. إن لدينا وتهديد أنكالا قيودا ثقال في النار، بعض الناس يظن عذاب النار قد أرسل تلتهب وخلاص، ألوان عذاب جهنم ألوان. أذكر لكم فقط شيء منها لعله يسير على قدر ما أحفظ. من عذاب جهنم مثلا القيود والسلاسل، من عذاب جهنم العمق البعيد، من عذاب جهنم الحر الشديد الذي ضعف فيه نار جهنم، ضعف فيه حرها 69 جزء، 69 جزء كلها مثل حر نار الدنيا. منها البرودة الشديدة، قيل في ريح الصرصر التي أهلكت عاد ريح باردة من البرودة كانت تحرقهم. تذكرون في بعض قرى نجد ما تأتي برودة تصنع شيء كالحريق، يعني البرودة عذاب. وذلك في كندا يوصى الإنسان إذا نزلت الحرارة إلى ناقص 60 مثلا أو 70 أن لا يبرز أنفه، وإذا نسي وأبرزه يحس بحكة أن لا يحكه، فإن تجمد الدماء في الداخل، فإذا حكه اشتد الحك سقط الأنف كالمرمر يصبح الشعرات الدموية تشتد تصلب وتنفك عن أصلها وتنكسر. فالبرودة عذاب، كمان نيش كمان الحرارة عذاب. العقارب اللي في النار والحياة إذا لدغت الواحد يبقى في سميتها 40 سنة. كذلك التبكيت، اخسأوا فيها ولا تكلمون، التبكيت. وعلى حسب الذنوب يعاقب فيها. فمن ذلك أو مما روي في ذلك قول عمر اتقوا النار فإن قعرها بعيد وحرها شديد ومقامعها الحديد، نسأل الله العافية، عليها 19 ملائكة لا يرحمون أحد، يعني الرحمة نزعت من قلبه تجاه هذا الكافر أو هذا الفاسق يؤدي ما عليه. فإذا سمع صراخه ويضرب على رأسه مطارق أو غير ذلك ما يهتم، ما يهتم، يضرب 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 يهتم، ويراد قربة إلى الله ينشرح بها ويرى أن الله عدل وأن هذا يستحق أمامه. إذا كنا نشوف فئات من البشر تدرب على هذا عياذا بالله، فكيف من كان مطيعا لرب البشر؟ كنت قد مررت بأحد قرى حلب اسمها عندان متاخمة لتركيا، فنزلت تلك الليلة عند المختار عمدة البلد. ما كنت أدري وقد قال لي ولده إنها ضيفنا مر بنا وأوصله إلى فندقه. فبينما هو في الطريق عرفت أن هذا المجرم كان يعمل في سجن تدمر بالشام، وهو سجن معروف الظلم الشديد الذي لا يطاق، من تقليع الأظفار، من ضرب الإنسان بالمطارق داخل كفر، أشياء لا يمكن تصورها الإنسان، قلوب جبارة. فأردت في زعمي أن أرقق قلبه، أرقق قلبه على من يتعاطى ضربهم بالمطارق أو بالحديد أو بغير ذلك من التعذيب، وكان يأخذ مال على هذا التعذيب، يعني يسمونه راتب عسكري. فقلت له: ألا ترهف أترأف بهذا الذي تعذبه فتحن على صراخه، وهو رجل يعني، وعلى استغاثته، وتضرب الضرب الشديد الذي يذهب مخه، أحيانا يطلعون الناس مجانين من عندهم، مجنون كالضرب كما سمعت. فأعرض عني، أعوذ بالله، الحمد لله أن نجانا هذاك السفيه أن أخرج مسدسا ولا شيء، أعرض عني وتحول إلى وحش وهو في السيارة، تفقت أوداجه وأمسك مقود السيارة وصار يصرخ كأنه معبع رأسه مغسل دماغه لهذه الإيرادات التي قالها، صار يتمتم ويصرخ ويردد كلمة كلب 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 وكذا. ليش؟ لأنه مصوت إن هؤلاء يستحقون العذاب، وهؤلاء كيت وهؤلاء كيت، يعني مثل ما يقال غسيل مخ. فلم يقبل مني حرفا حتى أوصلني فندقي واسترحت من شره. فإذا وجدنا بشر مصوتون للتعذيب، فكيف رب العبيد وقد جعل تحت أمره ملائكة 19 في النار يعذبون هؤلاء؟ كما ثبت في الحديث: إن الله يعذب الذين كانوا يعذبون الناس في الدنيا، يعذبهم بالنار سبحانه وتعالى. فكما تدين تدان، فإن كنت تنسى فلا ينسى العلي الجبار. قال تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما، قيودا ثقالا، وجحيم نار محرقة لا يحتملها أحد. قال تعالى: فما أصبرهم على النار، لا أحد أصبر، لا أحد يصبر على النار. يوم ترجف، أي تزلزل الأرض والجبال، وحينئذ تصبح الجبال كثيفا رملا مجتمعا مهيلا سائلا. الله أكبر. بعد اجتماعه قال هذا يوم القيامة: الأرض تمر بمراحل، ما هي؟ الجبال، مرة أو في مراحلها ترفع هي الأرض دك دكة واحدة، تسير تسير تكون كالعهن المنفوش قطع الصوف. تلك الصلاة وينها؟ أصبحت كثيبا مهيلا، مهيلا أي سائلا، كثيبا أي رملا مجتمعا، بعد أن كانت مجتمعة في الصلابة جزيئات قوية صلبة أصبحت رملا مجتمعا كالسائل. إنا أرسلنا إليكم يا أهل مكة رسولا وهو محمد شاهدا عليكم يوم القيامة بما صدر من عصيانكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسوله وهو موسى، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، معنى وبيلا أي شديدا، وبيلا أي شديدا. فكيف تتقون إن كفرتم في الدنيا يوما، بأي حصن تتحصلون من عذاب الله؟ كيف تتقون؟ ما تستطيع تتقي عذاب الله وقد أمر بعذابك، في إسرافك في حقه بالبغي والظلم بالمعاصي أو ظلم الغير بأخذ الحق بلا حق، فكيف تتقون؟ وأشد ذلك الكفر والظلم للنفس به، فهو الظلم العظيم، دعوة غير رب العالمين، يا بدوي أنقذني يا رسول الله، ويترك الله الذي خلق فسوى وأعطى كل شيء خلقه فهدى. فكيف تتقون إن كفرتم يعني في الدنيا يوما يجعل ولدان شيبا، أي لو حصل يعني الولدان من شدة الهول يصبحون في ذلك اليوم شيء شيب أو تشيب رؤوسهم، كما قال إن وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. السماء في ذلك اليوم منفطر، أي ذات انفطار أي انشقاق، منفطر به بذلك اليوم بشدتها. كان وعده تعالى بمجيء ذلك لمفعول، أي كائن لا محالة. إن هذه الآيات المخوفة يعني تذكرة عظة للخلق، فمن شاء اتخذ يا ربي سبيلا، طريقا للإيمان وترك العصيان. ثم شرع يذكر كيف يكون الوقت في قيام الليل. قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى أي أقل من ثلثي الليل ونصفه، من ثلثي الليل ونصفه، وطائفة من الذين معك تقوم أيضا، والله يقدر أن يحصي الليل والنهار، علم أن لم تحصوا أي الليل لتقوم فيما يجب القيام فيه إلا بقيام جميعه، وذلك يشق عليكم، لن تحصي قيام الليل كلها. ليش؟ عندك عمل في النهار تحتاج النوم، فالله يسر ذلك، يسر القيام. قال فقرأ ما تيسر من القرآن في الصلاة، بأن تصلوا ما تيسر والحمد لله. قال النبي من قام بعشر آيات لم يكتب الغافلين، من قام بمئة آية كتب من القانتين، من قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومن نام واشتد عليه النوم فلم ينتبه إلا وأذان الفجر، فله أن يقوم بين الأذان والإقامة 25 دقيقة، يقوم 20 دقيقة، يصلي في 11 ركعة، ثم يوتر بركعة في 11، ثم يصلي ركعة الفجر ويخرج المسجد الحمد لله، كما جاء ابن عباس وغيره موطأ مالك. لكن يقول ابن عبد البر في السكار هذا محمول على إيش؟ الضرورة. إذن انتبه الآن، في قيام الليل عندك أحوال، ما هي؟ الحالة الأولى أن تقوم أول الليل أو وسطها وآخرة. فأبو هريرة وأبو بكر الصديق والإمام أحمد كانوا كلهم يتيسر لهم أن يقوموا قبل أن يناموا، صلوا قبل النوم فلا حرج في ذلك، وخاصة لمن لم يطمع في قيام آخر الليل، فإن النبي قال صلى الله عليه وسلم من طمع أن يقوم آخر الليل فليقم، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، لحديث خرجه أهل السنة كالترمذي وابو داود، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب يعني فأتوب عليه، اللهم صل على محمد. فآخر الليل الصلاة مشهودة، فقيام آخر الأفضل، لكن إذا خاف لا يترك، لأنه إذا ترك حتى أول الليل يكون رجل سوء، كما قال ابن أحمد تارك الوتر رجل سوء لا تقبل شهادته، متهاون بقيام الليل مع التأكيد عليه يتهاون به، هذا النقطة ضعيف إمامه. الحالة الثانية وهي أن يفشل عن أداء ورده بالليل، مرض أو كسل، فإذا ما استطاع يؤديه بين الأذان والإقامة فينتظر حتى إذا طلعت الشمس، صلاه ما بين طلوع الشمس إلى قبل النهي الذي وقت تشجر فيه النار قبيل الظهر بنحو 20 دقيقة أو 25. فالنبي كان إذا فات وتره قضاه شفعا كما قالت عائشة، يعني إذا كان النبي صلى 11 صلي 12، أنت صلي دائما 5 صليها 6، قال اقضي وترك. النبي قال من نام عن وتره فليقضيه، من نام عن وتره أو نسيه فليقضيه. قال الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة، يعني المفروضة بأركانها واجباتها وترك مفسداتها وفعل مستحباتها، فهي هناك إقامة فرض وإقامة مستحبة. إقامة الصلاة الفرض مراعاة وقتها وركانها واجباتها ترك مفسداتها والقيام بشروطها. إقامة مستحبة الخشوع في الصلاة، متابعة النبي في الأفعال التي تدل على الاستحباب كالمجافاة، نعم، ورفع اليدين في المواطن الذي جاء فيها السنة، هذه إقامة مستحبة ولكن مهمة لإقامة الواجبة. وآتوا الزكاة بأنصبتها بشروطها المعروفة، سواء كانت عروض تجارة أو ذهب وفضة إذا حال عليها الحول، فحصوا كم هي، فإذا كانت نحو 92 جراما فأخرجوا ربع العشر، والغنم والبئبل والبقر، قد تكلمنا في شرح موطأ مالك عن أنصبتها في الزكاة أو في سنن داود. وأقرض الله قرضا حسنا، أي عن طيب قلب، أقرض الله بأن تنفق ما سوى المفروض من المال. هناك صور للنفقة، أفضلها النفقة على الولد، على النفس ثم الولد ثم الزوجة، النفقة على الوالدين، وإن لم يحتاجها، يعني والدتك عندها راتب 12,000، اشتهت من مالك 2,000 لا يضرك، قالت لك اشتري لها هدية بهذه 2,000، اشتري لي هذه الهدية ترى 2,000، اشتريها. ثبت بالحديث أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك، على خلاف ما يفعل بعض العاقين. والدها تقول لي أعطيني 600، عندك أخواني كلهم يعطوك راتب يا أمي، وأنت عندك راتبك التقاعد أو عندك راتب كذا وكذا، فلماذا تبخل على الوالدين؟ يعني ليس النبي يقول أنت ومالك لبيك، والنبي يقول أطع والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك، لكن في غير مضرة. ومن صور الإنفاق القرض الحسن، أن تقرض المحتاج، صار الإنسان عارض فتقرضه، من أقرض أخاه مرتين كان كصدقة مرة، أقرض 4 مرات كصدقة كم؟ مرتين، كان صدق عليه، فوق اللي صدق عليه حقه محفوظ سيرجع له، فيجمع بين صدقة وبين إيش؟ قرض. قال الله تعالى وأيضا من الحسن، قال في كتابه في باب ترك التشديد في هذا الباب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني انظروه إلى أن يسر الله له ولا يقع في أنفسكم سوء الظن عليه، إلا إذا كان سوء الظن له قرائن، إذا كان الظن له قرائن تدل أنه متلاعب بأموال الناس، وأنا له يشدد عليه، لكن بالفعل. والذي يعطى المدين أو صاحب الدين من الحوائج الأصلية، فمن ذلك نفقته العرفية على عياله، كسوتهم، أكلهم، شربهم، بنزين السيارة عشان يذهب إلى عمله، حوائج أصلية، راتب خادمته أو خادمه، هذه حوائج أصلية، طعامه لا شك وشرابه وكسوته، ومال عنده لإصلاح السيارة التي قد عطبت، هذه حوائج أصلية. ولا يحل تأخير الدين والتسويف به، لأن الرسول خوف من هذا الباب، خرج النسائي في سننه أن النبي أخذ بيده وضعها على رأسه وقد نظر إلى السماء، فقال اللهم صل عليه: ماذا أنزل في التشديد في الدين؟ لو أن الرجل قتل في سبيل الله ثم قتل، أو كما قال لا يغفر الله حتى يسد دينه، فالمسلم أن يجتهد في قضاء دينه ثم أن يترضى صاحب الدين. يعني ما عنده، قال والله لو أنا مكانك يشق علي هذا، لكن لا أجد، والله على ما أقول شهيد، فحينئذ لا يصلح أن يعذبه بالإعراض عنه، كما سمعت أن البعض وش يسوي، سدان من شخص ما وجد، ما يسليه بالكلام، يقول له والله أنا لا أجد، وأسر الله أن يسدي قريب، إنما يعرض يسمح، لا يرد عليه ولا يكلمه، ويترك يحترق ما عليه، يقول بيسمعني كلام، يقول جيب ولا ما عندي، طيب إيه تحمل. النبي قال إنه صاحب الحق، ما قال ما جاء رجل شدد عليه في الدين، قال يا رسول الله يا محمد حقي، فأراد الصحابة أن ينتهروه، يعني رأوا أنه شيء من التطاول حصل له، فقال دعوه لصاحب الحق ما قال، دعوه، هذه الأخلاق. أما يدفل في وجهها كل طرق الاتصال، مسكين قاعد يقولها سرق مالي إذن، حرف فيه ولا سوى إلى آخره، ليش هذا التصرف؟ استغرب أنا، أحيانا كان البعض يشتكي من هذا الأمر أنه يغلق عليه كل وسائل الاتصال، بالعكس هذا يوم من الأيام أشعفك، ليس على المؤمنين على المحسنين سبيل، ما لك سبيل عليهم تهجرهم وتعنف عليهم، ترضى حتى لو شدد عليه قال والله ما يصير، أنا كنت أتوقع، قول إن شاء الله والله معك حق، لكن هذا الذي حصل، إن لصاحب الحق ما قال، ينبغي أن يحتمله ويحبه، أنه يوم من الأيام أسعفه وثق فيه، لا ينسى الفضل بينكم، ما ينسى المطالبة، ما يذكر المطالبة ويجعلها كما قال الله تعالى، وهذا وإن كان في الله غير تجعلوا رزقكم أنكم تكذبوا. في هذا المقام، مقام البشر، تجعل شكره بأن أسعفك يوم من الأيام، أنك شدد عليه، يا أيها السيد طالبني، يا أيها كذا، خلاص أزعجتني يا أخي، وش هذا، جاءني خبر بهذا، أنه يسفه ويشد عليه، يقول أزعجتني، خلاص ويشد عليه. والنبي قال لصاحب الحق فقال، فأنا أخي نجد في نفسه في هذا الباب، وعليه أن يسد دينه في أقرب فرصة، لأن الإنسان معلق بدينه، فإياي يا عباد الله أن يموت أحدنا وعليه فلس على شخص مستدين، فإن النبي كان تؤتى الجنازة، لا يقول هذا الرجل زنى، هذا الرجل شرب الخمر، بينه وبين الله يسأل الحقوق. عليه دين؟ لا يا رسول الله. الله أكبر، صلى عليه. عليه دين؟ أيوة يا رسول الله. يعرض ما يصلي عنه، فيرق بعض الصحابة أحيانا يقول رسول الله عليه دين، صلي عليه، فيصلي عليه. خلاص يعني عليك عليه. ثم أن النبي ما يتركه، يحقق معاه، والله العظيم يحقق معاه. انت ايش قلت يعني علي دينه سدد؟ لا يا رسول الله، انسى انا قلت لك يعني اصبر شوي. يجي له النبي تابع، اللهم صل عليه، بعد يومين ثلاث سددت على الرجل، فقال نعم يا رسول الله، قال الان بردت علي جلدته في القبر. شوف كيف تابع، هذا ذل الإنسان ما يهمل الأمر، يعني جد ويجتهد قدر المستطاع. من جهة صاحب الدين أنه يعمل بقوله إن كان عسرة نظرة ميسرة، ويأخذ بظاهر كلام المسلم، لا يخونه، يقول لا لا لا، لا يجد ويجد الكذاب النصاب الحرام، لأنه سوء ظن. والنبي قال يستنب كثير من الظن، إن بعض الظن إثم. وهذا لم يعمل قول الله تعالى وإن كان ذا عسرة في نظرة الميسرة. أعطيني صورة كيف يعمل بها، يعني هذا الذي يخون دائما أصحابه أو أصحاب الدين، عنده من أعطيني إلى آخر. أنا أسأل، إذا فعل رأى أشياء له أن ينكر، يقول مثلا إنسان يكون اقترض بعد قرضه واشترى به شيء يحتاجه، اقترض انتبه، قال انظر اشترى هذا، طيب اشترى بقرض اخر، ايش التعنيف هذا؟ اشترى بقرض اخر، قال لماذا؟ بدل ان يشتري ما اعطاني، هذا قرض اخر اقترضه لاجل يشتري حاجه له، فيتعنت معه، ليش ما اعطاني؟ طيب هذا، طيب اقترض قرض اخر، ليش تلزمه وهو قرض لا لأجل هذا؟ اقترض من صاحب القرض، قال اقترض لكي أزوج ابني، اقترض لكي اشتري سيارة أخرى، هذه السيارة تعبتني، فأعطاه بشرط، قال له إذا خذ فلوس بدل هذه حاجتك، خذ أقرضني أريد أسدد قرض. يقول والله خلي أخوي يصبر، أنا ما أعطيك قرض أسدد قرض، ما أعطيك، أعطيك تزوج ابنك، أعطيك تزوج كذا، خذ صرف، لكن لما أعلم تأخذ مني وتعطي للناس لا، خله هو يصبر، إذا كان العسرة ما يعطيك. فجاء هذا بعد ما أعطاه قال وين جبت هذه؟ ليش ما جبت لي إياها أنا؟ إلى آخره، سوء ظن في سوء ظن، نعوذ بالله. النبي يقول إياكم وسوء والظن في المأكذب الحديث، هذا من جهة المنظر ذو صاحب الدين. فليعطينا الصورة الآن، ليعمل بالآية دي هذا الرجل الذي لم تأتيه ولا قرينة الآن، قل ما حتى ما استدان من شخص وأتى بشيء ثاني، ولا قرينة تدل أنه تلاعب بالدين، ولا قرينة. هي يعمل بقوله وإن كان ذا عسرة، ما له إلا الثقة بظاهر كلامه، يقول ما عندي، خلاص ثق فيه. هل أمر أن يذهب البيت ويقول له شو لي حساباتك بالبنك؟ شو الكلام هذا؟ ليس صحيح، يكفيه منه أخذ بظاهر كلام الخبر المسلم الثقة، قال أنا لا أجد، انتهى. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. الحقيقة البعض يبخل بالخير لأنه يريد العوض، يقول لا تجد عند الله، لا تطلب العوض في الخير، أحسن خلقه مع شخص، كيف حالك يا فلان، تفضل كل عندنا أخدمك، تبي شيء، تبي في الوزارة كذا، بعد ما أحسن خلق معه 10 سنين عادي بالعوض. قال والله في مؤسستكم في لي معاملة، تخدمني قال والله ما بيني وبين مديري أي شيء إلا كما يقول عامة، يقول كلمة تدل على العداوة الشديدة، شحم على نار أشياء، يقول بس طول السنة وأنا أهدمه وأوريه إنسان معسول وأعزله. شوف الآن إذا هذه الأخلاق الكريمة كتظهر لي أنا، أنا مش تبغى أنت تبغى عوض. الله قال هو خير وأعظم أجرا، الله أستثره من الله، ما تطلب المقابل. كل أخلاق كريمة استنزفت له كثير، ملقت له، أنا شفت شيء. طيب وين أنت فعلت هذا؟ لمن؟ لله. أخلاق كريمة أظهرت لله، ما عشان يعطيك العطاء عند الله سبحانه. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، إن الله غفور رحيم، أي ذو مغفرة، رحيم بالمؤمنين، ذو مغفرة لمن استغفر، ذو مغفرة لمن قال بأعمال تؤدي للمغفرة، مثل ما روى مسلم عن عمر قال من سلم المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال لا إله إلا خالص من قلبه دخل الجنة، غفر له الله، فيغفر لي إذا قام بأسباب المغفرة. أيأتي بأعمال آخرها غفر له، غفر له، غفر له، أو يستغفر أو يتوب لي أو يأتي بحسنات كثيرة. طيب إذا يصل واحد للجنة أمامه عدة مكفرات، اذكروا لي بعضها. مؤمن يستغفر لك، صاحب علم صاحب دين يقول الله يغفر لفلان، كلمة واحدة قالها غفر له الله، ممكن. اثنين، صائب تأتي كفر عن حادث، فشل في التجارة، ضيق كفر عنه. ثالث، أتى أحاديث عمل بها سمعها في الدرس، وهذا اللي يتميز فيه طلاب العلم على العوام في بيوتهم، أجل الرجل شبعان الأمة ثلاثة لأنه ما يجي لهذا العلم، سمع في سنة أبي داود الترمذي أسباب المغفرة وعمل بها كما ذكرت لكم بعض الأسباب. الرابع، استغفار المؤمنين، ذكرناه، استغفار الوالدين له، ضمة القبر ما ينجو منها أحد، لو نجا كان نجا سعد بن معاذ، يضم القبر ضمة اشتد عليه، فيها تكفير لا شك، قيام الفزع أكبر من القبر، أهوال يوم القيامة، المهم يصل الجنة ومنقى، يصل الجنة ومنقى. طيب خلاص، كسور حضرت له في حال السيارة، عين أصابته من شخص ما سمى كما يقال، عين إيش ما صلت على النبي، هذه من بدعة على شك، يعني الصلاة على النبي ما تكون عند العين، لما قال إذا راح أدوه لأخيه شيء فعجبه فيدعو البركة، ما قال يصلي على النبي. نعم طيب لنقرأ